رب العالمين، والحمد لله الرحمن الرحيم، والحمد لله مالك يوم الدين، والحمد لله الذي إياه نعبد وبه وعليه وحده نستعين، ثم أصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا ومصطفى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحياة في ضوء القرآن، ثم عن العيش مع القرآن، وكيف يكون الإنسان عائشا مع كتاب ربه سبحانه وتعالى. ونريد الآن أن ننتقل إلى الهدف الثالث، وهو هدف مهم جدا، بل هو من الأهداف التي كانت هذه الدروس من أجلها، وكان المقصود من إقامتها أن نستطيع أن نبني بيتا في أرض القرآن. الهدف الثالث هو نريد أن نبني بيتا في أرض القرآن. هذه العبارة المقصود منها أن يكون لنا حياة وعيش وبناء في رياض كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ نعم أيها المؤمن، حياتك من الممكن من أولها إلى آخرها، من حين أن تستيقظ في الصباح الباكر إلى أن تنام، بل من بعد أن تنام وإلى أن تستيقظ من نومك، من الممكن جدا أن تكون مع القرآن من أولها إلى آخرها. لما وكيف؟ إذا بنيت بيتك على أرض القرآن، وإذا استعنت في بناء هذا البيت بالقرآن، وإذا أخذت في بناء هذا البيت بأدوات تستلهمها من القرآن. نريد هذا كله، نعم نريد أن تكون الأرض من كتاب الله عز وجل، قطعة من نور هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على هذه الأرض. ونريد أيضا عندما نهم في البناء ونشرع في تشييد هذا البيت المبارك، نريد أيضا أن نستعين على هذا البناء وفي تشييده بكتاب الله عز وجل، فقواعده كلها من أولها إلى آخرها من الممكن جدا أيها المؤمن أن نأخذها من القرآن. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ شيئا ما يتعلق بهذا البناء، ونضرب مثلا على ذلك بأحجاره وطوبه بملاطه أي بالخلطة، وكذلك ما يتعلق بدهانه بزخارفه بتزويقاته، كلها من أولها إلى آخرها أيها المؤمن من الممكن أن تكون من كتاب الله عز وجل. نعم، تصور هذا البيت قد بني في أرض القرآن، وقد شيد من القرآن، وقد جمل وحسن من القرآن أيضا، وهذا من الممكن. كيف؟ هذا الذي نريد في الهدف الثالث أن نطمع إليه، ثم من خلال الوسائل المقررة في هذه الدروس أن نصل إليه. أريدك أن تطمع في هذا، وأن تعلم أنه من الممكن تماما أن تشيد بناء كاملا تاما رفيعا شريفا منيفا جميلا حسنا أبيضا، ولكنه من القرآن. كيف هذا؟ سنأتي بإذن الله فيما نستقبل من الدروس، ولكن دعني أضرب لك أمثلة أيها المؤمن أيها المبارك يا قارئ القرآن، دعني أضرب لك أمثلة لهذا البناء جاءت من كتاب الله عز وجل، بل كان القرآن هو الذي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم في تشييد بناء هذه الأمة من أولها إلى آخرها. نحن لا نستطيع أن نشيد بناء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، فإنما كان هذا على يده صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن من الممكن أن نساهم في تجديد بناء الأمة، من الممكن أن نساهم في إصلاح الخلل والخطأ الذي يوجد حينا في بعض جدران ومنافذ بنيان هذه الأمة. في هذا الجدار، في هذا البنيان العظيم، هناك ولا شك أمور لا نرتضيها ولا نفرح بها ونتمنى أن تزول. هناك أنواع من الأعطاب، أنواع من الخلل، أنواع من الكسور، أنواع من الشروخ في هذا الجدار العظيم، في جدار هذا البنيان المشيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نساهم في تصحيح وفي تقويم هذا البنيان عندئذ يجب أن نكون أداة صحيحة سليمة في القدرة على تصحيح الأخطاء، وهذا لا يكون إلا من كتاب الله عز وجل. نأخذ أمثلة لننظر كيف ساهم هذا القرآن، بل كيف أمر هذا القرآن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بتشييد هذا البنيان. خذ أول قاعدة، أول قاعدة أمر بها القرآن في توجيهه الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأريد منك أن تكون منفتح الذهن جدا في تصور هذه الحقائق، في تصور هذه الأوامر من القرآن حينما تنزلت على خير البشر صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله ربي وسلامه عليه. لما تنزل عليه القرآن كان قبله كما ذكرنا لك ووجدك ضالا فهدى، بعيدا عن نور القرآن. لما تنزل عليه القرآن أمره بأن يبدأ في تشييد هذا البنيان العظيم، بنيان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي الأوامر الأولى التي جاءت من القرآن على هذا النبي الكريم لتشييد هذا البنيان؟ ما هي؟ انظر إلى أول سورة تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر اللبنة الأولى في تشييد هذا البنيان. نعم، هي اللبنة الأولى في تشييد هذا البنيان العظيم الذي هو أعظم بناء شيده نبي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. لكل نبي بنيان، لكل نبي بنيان، لكل نبي أمة دعاهم إلى الحق، منهم من أجاب ومنهم من رد ورفض، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم دعاها نبيها فاستجاب منها أمم وبقيت أيضا أمم لم تجب، فمن أجاب بين لهم صلى الله عليه وسلم هذا البنيان العظيم. فما هي اللبنة الأولى التي وضعها القرآن لتشييد بنيان أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي أول سورة تنزلت على هذا النبي الكريم. ما هي أول سورة تنزلت؟ سورة العلق. نعلم جميعا أن سورة العلق هي أول سورة تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. لنقرأ أوائل سورة العلق لندرك كيف كانت أول لبنة في هذا البنيان العظيم. نعم، ممكن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
أحسنت يا بارك الله فيك. انظر أيها المؤمن أيها المبارك، يا من استمعت إلى هذه الآيات العظيمات، انظر إلى أوائل الأوامر التي جاءت في هذه السورة، ولك أن تتخيل أن هذه أول آية استمعها محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنها أول آية أيضا تستمع إليها أنت من كتاب الله عز وجل. لو كنت قبل ذلك لم تستمع إلى شيء من كتاب الله مطلقا أبدا، ثم استمعت إلى آية، فإلى ماذا ستستمع؟ ستستمع إلى قول الجبار سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. شوف، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فما هو أول أمر أمر به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمر بماذا؟
بإقرأ.
أمر بإقرأ، والمقصود هنا بالنسبة لإقرأ المقصود ماذا؟ هو تحصيل إيش؟ تحصيل العلم. أحسنت يا بارك الله فيك، تحصيل العلم، لأن القراءة وسيلة لتحصيل العلم، القراءة وسيلة لتحصيل العلم. فأول ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهو أول طوبة وضعت في تشييد هذا البنيان العظيم، تشييد بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو العلم. فأعظم قاعدة وأكبر ما عندنا في هذه الأمة هو ما يتعلق بمسألة العلم. ولذا جاء الأمر أولا فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أي حصل العلم. وأي علم؟ العلم النافع. كيف أدركنا أنه العلم النافع لا غيره؟ أدركناه بقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة اقرأ بيش؟ باسم ربك الذي خلق. الباء هذه تسمى باء إيش؟ باء الاستعانة. باء الاستعانة هنا باسم ربك الذي خلق. فأمر أن يستعين باسم الذي خلق أي باسم الله عز وجل. على ماذا؟ على تحصيل العلم. والذي يستعين باسم الله سبحانه وتعالى العظيم على تحصيل العلم هل سيحصل علما ليس له نفع؟ هل سيحصل علما ليس له جدوى ليس من ورائه فائدة؟ لا، وإنما سيحصل العلم الذي له فائدة عظيمة وجدوى كبيرة سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ولذا هكذا كان بداية تشييد هذا البنيان العظيم. فأول ما ينبغي لكل من أراد أن يبني بيتا منيفا عظيما جميلا حسنا في هذه الحياة الدنيا من كتاب الله، أول ما ينبغي عليه ماذا؟ أن يبدأ بإيش؟ أن يبدأ بالعلم. أن يبدأ بالعلم. وبدون العلم لن يستطيع أن يبني بيتا على طريقة وهدي وخطى وأثر هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، لا يمكن. وهذا مثال نضربه لك الآن كيف نبني بيتا من القرآن. فهذا هو المثل الأول. إذا أردت أن تبني بيتا من القرآن عماده هو كتاب الله عز وجل، ولا يكون بنيانا حسنا جميلا من القرآن إلا أخذت بنهج القرآن أن تشيد بناء في أرض القرآن، فلا بد أن تبدأ بالعلم. نعم أيها المؤمن، لا بد أن تبدأ بالعلم. ولذا انظر إلى تكرار إلى هذا التكرار العجيب، إلى تكرار الله سبحانه وتعالى لمسألة العلم في هذه الآيات التي هي أول ما تنزلت. وأنا لا أريد أن ينقطع ذهنك عن تصور المسألة كما هي. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سمع آية قبل ذلك مطلقا، ما استمع إلى كلام من الله سبحانه وتعالى أبدا، ما تنزلت عليه ولا آية. تصور هذا الأمر جيدا، ثم تخيل كيف كان وقع هذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم. ما استمع إلى شيء أبدا وينزل عليه مباشرة. أول ما ينزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي تعلم العلم الذي يكون فيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى علما يكون نافعا لك في دنياك وأخراك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ماذا؟ خلق الإنسان من علق، بيان للقدرة الإلهية العظيمة. ثم ماذا بعدها؟ اقرأ وربك الأكرم، عاد لمسألة القراءة. وربك الأكرم أي إذا استعنت بالله عز وجل فإن كرم الله سبحانه وتعالى سيفيض عليك أنواعا من العلوم النافعة الكثيرة. فإذا استعنت بالله فالكرم الله سبحانه وتعالى سيكون سببا في تناول أنواع من العلوم كثيرة لا حصر لها ببركة هذا القرآن العظيم وببركة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة جليلة، قال: من فعل طاعة من الطاعات ثم لم يجد لهذه الطاعة آثرا في قلبه وفي نفسه فليراجع نفسه فإن الله كريم. شوف العبارة، فإن الله إيش؟ كريم. إذا فعلت طاعة وكنت مخلصا فيها مقبلا على الله عز وجل فإنه لا بد أن يثيبك الله سبحانه وتعالى أمرا آخر وطاعة أخرى ولذة ثالثة وسعادة رابعة لأن الله كريم. فهنا من أقبل على العلم مستعينا بالله فإن الله كريم. اقرأ وربك الأكرم، أي لا تخشى أن الله سيتخلى عنك، سيبخل عليك، لا، سيمن عليك، لا، وإنما سيكرمك إذا أقبلت عليه وتعلمت العلم النافع مستعينا به سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي إيش؟ علم بالقلم. شوف كرر أيضا مرة ثانية مسألة العلم، فكلمة القراءة تكررت كم مرة؟ مرتين. وكلمة العلم تكررت أيضا مرتين، ففي كم؟ أربع آيات تكررت، تكررت مسألة العلم والقراءة أربع مرات، وهي أوائل ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدك أهمية العلم في تحقيق ما تتمناه من العيش في ظلال القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأعظم ما علم الله سبحانه وتعالى الإنسان هو هذا القرآن، هو هذا القرآن. فهذه حقيقة، إذا أردت أن تعيش في أرض القرآن وأن تشيد بناءك في ضوء القرآن فلا بد أن يكون بدءا بالعلم، وسيأتي الكلام عن هذا تفصيلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن أردت أن أضرب لك مثلا، إذا أخذنا هذا، فإذا القرآن لما تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يدرك هذه الحقيقة، أراد منه أن يدرك هذه الحقيقة العظيمة، وأنه لا يمكن أن يبني بناء مستقيما مشيدا عظيما إلا بالعلم، ولذا تنزلت السورة بداية. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا أيضا كذلك في هذا الأمر، ما السورة التي تنزلت بعد سورة العلق؟ وأنا الآن أعيد وأكرر أن مقصودي أن تتبين كيف تبني بيتا في أرض القرآن. فإذا أن تبني بيتا في أرض القرآن لابد من العلم، وبدون العلم أنت لا تستطيع ولن تستطيع ولم يستطع أحد من الناس أن يبني بيتا في أرض القرآن. ما هي السورة الثانية التي تنزلت بعد سورة العلق؟ سورة ماذا؟ سورة المدثر. سورة المدثر، سورة المدثر هي السورة التي على خلاف بين المفسرين، ولكن جمهور المفسرين على أن السورة الثانية التي تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر. نريد من يقرأ لنا أوائل سورة المدثر حتى نقف على الحقيقة الكبرى الثانية في هذا الأمر الجليل. من يقرأ لنا؟ تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.
أحسنت يا بارك الله فيك ونفع الله بك. انظر إلى ثاني سورة تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أريد أبدا أن تنقطع حبال أوصالك في الكلام والتفكر مع هذه الآيات، لأن هذا الأمر إذا انقطع لن تستفيد شيئا. نريد أن تعيش وكأن هذه السورة لم يتنزل قبلها إلا سورة واحدة، هي سورة العلق. فأمرت بالعلم قبلا، والآن تؤمر بأمر آخر، وهو ما يتعلق لما تعلمت يجب عليك بعد ذلك، وينبغي لك أيها المؤمن أن تنطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم أحسنت، أن تنطلق في فضاء الدعوة، أن تنطلق في أرض الله الواسعة فتبلغ دين الله عز وجل، وتبلغ ما أمرك الله به سبحانه وتعالى، وأن تتبع نهج الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم في أمرهم الناس ونهيهم الناس، أمرهم بما أمر الله به ونهيهم عما نهى الله عز وجل عنه. يا أيها المدثر، كيف يا أيها المدثر؟ أصل الادثار هو ماذا؟ هو أن يأخذ الإنسان لحافا فيلتحف به ويجمع نفسه عليه فيدثر، يدثر، يلتحف بهذا اللحاف وكأنه خائف من شيء أو قد جاءه شيء أرابه، فعندئذ يدثر بهذا خوفا مما قد أحاط به. فجاء الخطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أوائل ما تنزل، يا أيها المدثر. لم يأتي خطاب يا محمد ولا يا أيها الرسول، لا، وإنما جاء يا أيها المدثر، جاء يا أيها المدثر. فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود إلى الكلام عن سورة المدثر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأحبة مرة أخرى، ونحن نتكلم عن سورة المدثر في كيفية أن هذه السورة كانت هي اللبنة الثانية في بناء هذه الأمة العظيمة التي شيد بناءها محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الراعي لهذا البنيان هو القرآن العظيم، فتنزلت هذه السورة على هذا النبي العظيم ليبدأ في تشييد هذا البنيان الكبير الهائل الذي هو أعظم بنيان مر على تاريخ البشرية، ولم يمر على تاريخ البشرية أعظم من هذا البنيان مطلقا أبدا، ويستحيل هذا في كل الوجوه وعلى كل الأصعدة. فإذا يا أيها المدثر هي اللبنة الثانية التي تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا فيها من الأوامر؟ ماذا في هذه السورة من الأوامر؟ وما الذي جاء فيها حتى تكون بهذه المنزلة العظيمة أن تكون ثاني سورة تنزلت عليه صلوات ربي وسلامه عليه؟ استمع إلى هذه السورة مع فهم لآياتها، ستلحظ أن هناك شيئا تنزلت من أجله. فالله عز وجل يقول في أولها: يا أيها المدثر، وشرحنا هذا، يا أيها المدثر قل فأنذر. وصفة المدثر هنا كما شرحنا الهيئة سابقا كأنها جاءت لذكر عتاب يسير، عتاب لطيف من الله عز وجل لهذا الحبيب، لهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه الوحي العظيم، فشق عليه الأمر في بدايته، شق عليه مشقة كبيرة جدا. ولك أن تتصور أن إنسانا من البشر بلحمه وعظامه ودمه يتنزل عليه أمر من جبار السماوات والأرض، يوصل هذا الأمر جبريل عليه السلام وهو أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى. الأمر شديد وهائل، ليس بالهين ولا بالصغير. ولذا لما تنزلت هذه الآيات وتدثر النبي صلى الله عليه وسلم تنزلت عليه مباشرة: لا، لست أنت يا محمد، ولا أنتم أيضا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه، لستم أنتم الذين تتدثرون وتختبئون خلف اللحاف وتتركون دعوة الناس، لا، أنتم تخرجون تبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى كما أمركم الله عز وجل. ولذا جاء هذا الوصف فيه عتاب يسير: يا أيها المدثر، هذه الصفة ليست لك، لا تناسبك، أنت الذي يناسبك قم فماذا؟ فأنذر. قم فأنذر، ولك أن تتأمل أيضا كلمة قم قبل فأنذر، لا يكون الإنذار وأنت جالس أو أنت مضطجع، لا، وإنما الإنذار ينبغي أن يكون وأنت قائم واقف مستعد لتبليغ دعوة الله عز وجل. ولذا قبل الإنذار أمره بالقيام، قبل الإنذار أمره بالقيام، فقال: قم فأنذر وربك فكبر. هو الآن يريد أن ينذر، فما علاقة وربك فكبر؟ العلاقة هنا أيها المؤمن أن الذي لا يعلم أن الله أكبر من كل شيء، وأن الله أعظم من كل شيء، وأن الله أخوف من كل شيء، وأن الله أجل من كل شيء، وأن الله محيط بكل شيء، لا يمكن أن يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق لن يتركوه. أنت تريد أن تصد بين ضلال الناس، بين شهواتهم، بين لذاتهم، بين ظلمهم، بين طغيانهم، بين ما هم فيه من أنواع المعاصي والشرور التي يرغب فيها الشيطان، تريد أن تجعل أشد منيعا وفاصلا عظيما بين هؤلاء الناس وبين هذه الشهوات التي ملأت قلوبهم. ولذا ستواجه معضلة كبيرة جدا، وهي ماذا؟ وهي هناك طواغيت في الأرض، وهناك أناس سيصدونك عن هذه الدعوة ويجابهونك مجابهة شديدة، فإن لم تكن مكبرا لله عز وجل معظما لشأنه سبحانه وتعالى لن تستطيع أن إيش؟ أن تصمد، لن تستطيع أن تصمد في مسيرك، في مسيرك لهذه الدعوة وفي تبليغك لرسالات الله. وإذا قال: وربك تكبر ليكون الله أكبر من كل شيء في قلبك، ليكون الله أعظم من كل شيء في قلبك، ليكون الله أجل من كل شيء في قلبك. لا تخف أحد والله معك، لا تنتظر من أحد عطاء والله معك، لا تنتظر من أحد الرجاء والله عز وجل هو الذي معك، لا تنتظر من أحد حماية والله عز وجل هو حاميك، لا تنتظر من أحد أن يعينك والله عز وجل هو المعين سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن التعلق الكامل بالله، ولا يعني أن تترك السنن الكونية التي أمرك الله عز وجل بها، لا، ولكن التعلق أولا وبدءا إنما يكون بالكبير المتعالي سبحانه وتعالى. ولذا قال وربك فكبر وثيابك فطهر، انظر إلى هذا الأمر الجميل للداعية في مبدأ حياته الدعوية، وثيابك فطهر. والثياب هنا ليس تقصد بها الملابس هذه وفقط، لا، وإنما الثياب شاملة لكل ما يحيط بالإنسان، بمعنى أنه أمره الثوب وثيابك فطهر، جاءت على أنواع عند المفسرين عجيبة، منهم من يقول وثيابك أي طهر نفسك من الشرك، هذا كلام جملة من المفسرين، ومنهم من يقول وثيابك فطهر أي طهر لسانك من بذيء الكلام، ومنهم من يقول وثيابك فطهر أي طهر قلبك من الغش والحقد والحسد ونحو ذلك، ومنهم من يقول وثيابك فطهر أي طهر ملابسك هذه من القدرات والنجاسات ونحو ذلك، ومنهم من يقول، وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح. فالواجب على الداعية إذا أراد أن يقوم فيبلغ رسالات الله يجب عليه أن يطهر نفسه قبل أن ينتقل إلى تطهير الخلق من بعد ذلك. إذا أراد أن يطهر الناس يجب أن يبدأ بنفسه فيطهرها من الأرجاس، يطهرها من كل دنس، يطهرها من كل نجس، فلا يبقي في داخله شيء من هذه الأرجاس، ولا يبقي على ظاهره شيء من هذه الأنجاس، هذا لا بد قبل أن ينتقل إلى الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا دخل في سبيل الدعوة وهو إلى الآن متلطخا بهذه النجاسات، متلبسا بهذه القدرات، لن يستطيع أن يبلغ، ولن يقبل منه الناس وإن بلغ. ولذا كان الواجب على الداعية أن يطهر نفسه قبل أن ينتقل إلى تطهير غيره. وثيابك فطهر، يجب أن تطهر نفسك بدءا من الشرك، من التعلق بغير الله، من الظن بالله ظن السوء، من صرف عبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، من دعاء غير الله، من الذبح لغير الله، من الطواف بغير الكعبة، من ومن ومن أشياء كثيرة جدا. يجب أيضا أن تطهر نفسك من الكذب، من الغش، من الحسد، من الحقد، من السب، من اللعن، من الشتم، من أنواع الكلام السيء البذيء. يجب أن تطهر نفسك أيها المؤمن أيضا من سماء الخنا، الفحش، الغيبة، النميمة، وأنواع كثيرة جدا من أنواع ما حرم الله عز وجل عليك، ومن أنواع ما هي من سيء الأخلاق. يجب عليك أن تطهر ملابسك، بدنك تطهره من القدرات والنجاسات. الداعي يجب أن يكون نظيفا حتى في بدنه، نظيفا حتى في شعره وهيئته، نظيفا حتى فيما أمر الله عز وجل به من سنن الفطرة، نظيفا حتى في ملابسه. الداعي لا ينبغي أن تكون ملابسه متسخة قدرة ونحو ذلك، عليها نجاسات، عليها قدرات، عليه، لا، وإنما كله من أوله إلى آخره. إن نظرت إليه من الداخل فإذا هو أبيض نظيف، وإن نظرت إليه من الجانب فإذا هو أبيض نظيف، وإن نظرت إليه من الجانب الآخر فإذا هو أيضا أبيض نظيف، فإن نظرت إليه من أمامه، من خلفه، من تحته، من فوقه، من كل جهاته، إذا هو كالمرآة في نظافته، من كل شيء لا يجد أحد عليه مدخلا أبدا. فإن أراد أن يقدح في دعوته لن يستطيع إلا بالكذب والبهتان، أما أن يجد مدخلا عليه لم يجد. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أن يكون كذلك، وثيابك فطهر ثم والرجز فاحجر، كل ما كان من قبيل الرجز، كل ما كان من قبيل القبح والسوء، هذه التماثيل، هذه الأصنام، هذه الأحجار، هذا التعظيم لهذه المخلوقات الضعيفة التي لا تنفع ولا تدفع، لا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن وفي قلب المسلم أدنى تعظيم لهذه الأحجار التي يصنع منها الإنسان بيده أشكالا وألوانا من المخلوقات، ثم يعظمها ويقدسها ويجلها، وقد تقع في قلبه في محل عظيم. والرجز فاهجر، أي ابتعد عنه ابتعادا كاملا. هذا الأوامر للدعوة في بدايته، وأنا أعيد وأؤكد أن هذا مثل، ليس هذا تفسير السورة، لا، وإنما هذا مثل أذكره لك الآن لتعلم كيف من أراد أن يشيد بناء القرآن على أرض القرآن بأدوات القرآن، هذه هي طريقة القرآن. ثاني سورة، ثاني لبنة في هذا البناء هي سورة المدثر، تنزلت لمن أراد أن يبلغ دين الله عز وجل كيف يكون حاله، كيف يجب أن يكون وصفه، كيف يجب أن يكون باطنه وظاهره. بعد ذلك أنتقل إلى المثال الثالث، وإن كان الكلام عن سورة المدثر حقيقة ينبغي أن يكون طويلا، وينبغي أن يكون أيضا جميلا، وينبغي كذلك أن يكون مبسوطا، لأن في هذه السورة من أنواع العبر والعظات ما الله به عليم، ولكن نرجئ هذا بإذن الله عز وجل إلى حلقات أخرى أو إلى درس آخر من الممكن أن يتكلم فيه الإنسان ويعرض فيه بعض بدائع هذه السورة العظيمة. المثل الثالث الذي معنا والذي بنى من خلاله هذا القرآن هذه الأمة المحمدية على يد محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة إيش؟ سورة المزمل. نعم أحسنتم، سورة المزمل. شوف هذه السور كلها من قصار السور، تعتبر من جزئي تبارك وعما سور يقرأها الناس كثيرا ويعرفها عموم المسلمين، وهي التي شيدت هذا البناء العظيم. فما الأمر الذي جاء في هذه السورة؟ ما هو الأمر؟ وبماذا تكلمت هذه السورة؟ وعن ماذا كانت تتحدث؟ هي تتحدث عن البناء الثالث، وعن اللبنة الثالثة، وعن القاعدة العظيمة التي لا بد من وجودها إذا أراد الإنسان أيضا مرة رابعة وخامسة وسادسة، إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا في أرض القرآن. نريد من يقرأ لنا أوائل سورة المزمل حتى نتكلم عن اللبنة الثالثة كمثل من أمثلة هذا البناء العظيم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
أحسنت يا بارك الله فيك ونفع الله بك. هذه اللبنة الثالثة من هذا البنيان العظيم جاءت حين تنزلت عليه صلى الله عليه وسلم لتدله على أمر يستعين به على هذه الحياة بكل أمورها. الآن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالعلم وحصل العلم الذي استعان به، استعان على تحصيله بالله عز وجل، وهذا كان في سورة العلق، وهذه هي اللبنة الأولى. اللبنة الثالثة هي هذه السورة العظيمة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قيام الليل عبارة عن ماذا؟
عبادة.
أحسنت يا بارك الله فيك. قيام الليل عبارة عن عبادة، فهو بدءا أمر بالعلم حتى يسير في طريق وهو مبصر، ثم ثانيا أمر بماذا؟ بتبليغ هذا العلم. فإذا سار في طريق تبليغ العلم فعندئذ ستواجهه صعوبات كثيرة في هذا الطريق. هذا الطريق طريق شائك، طريق صعب، طريق فيه عسر، طريق ستواجهك أمامك مصاعب لا حد لها ولا نهاية لأولها ولا آخرها. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، زيد له في البلاء. فإذا انظر إلى تربية القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمر بالعلم ثم أمر بالدعوة، فإذا أراد أن يبلغ الدعوة ستواجهه صعوبات كبيرة وعظيمة جدا، فهو بحاجة إلى زاد هو بحاجة إلى ذات يستعين به على هذا الطريق، وبحاجة إلى أمور تغذي هذا الجسد وتغذي هذا الروح في هذا الطريق العظيم الطويل الذي يحتف به ما يحتف من أنواع الصعوبات. ما هو هذا الغذاء وما هو هذا الزاد؟ هو زاد إيش؟ زاد العبادة، هو غذاء طاعة الرب سبحانه وتعالى التي من أعظمها أن تصف قدميك في آخر الليل لله سبحانه وتعالى، والناس لا يرونك ولا أحد يعلم عنك، فتصف هاتين القدمين ثم تكبر قائلا الله أكبر، وتشرع في صلاة الليل بينك وبين خالقك لا يعلم عنك أحد من الناس أبدا. هذا الذات، هذا الغذاء، هذا هو الذي يكفل لك أن تسير في طريق الدعوة، ويكفل لك أن تسير في طريق العلم من دون أن تنقطع، ومن دون أن تتعب، ومن دون أن يعتريك ما يعتريك في أثناء الطريق فتترك الطريق وتذهب يمنة ويسرة تاركا طريق الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، لما هذا أيها المؤمن؟ لما هذا أيها المبارك؟ لأنك الآن ستسير على هذا الطريق الذي ذكرت لك أنه فيه عسر، وأنت بحاجة إلى زاد في سيرك على هذا الطريق. هذا الزاد ليس من الطعام والشراب، وإنما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى، وبالأخص من أنواع الطاعة طاعة واحدة هي ما يسمى بالعبادة، هي ما يسمى بالعبادة التي يطلق عليها عند اصطلاح بعض أهل العلم العبادة المحضة، العبادة المحضة، لأن العبادة الواسعة بمفهومها الشامل تشمل كل أنواع الطاعات والعبادات من دون استثناء، ولكن المراد هنا هو الطاعة المحضة أو العبادة المحضة التي يكون فيها سر بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى. أنت بحاجة الآن إلى أن تقوم الليل، ولذا أمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل في أوائل الدعوة، في أوائل الدعوة قبل الأمر بالصيام. صيام رمضان تأخر، إنما جاء في الهجرة، قبل الأمر بالزكاة، قبل الأمر بالحج، قبل النهي عن شرب الخمر، قبل النهي عن الزنا، قبل النهي عن أنواع الشرور كثيرة جدا التي جاء بها الله عز وجل وتنزلت على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. تأمل، كل هذه الشرور لم ينهى عنها إلا متأخرا، وكل هذه الأوامر العظيمة التي هي أركان الدين لم يؤمر بها أيضا إلا متأخرا قياسا بالأمر بقيام الليل. لما هذا؟ لأنك يا أخي المؤمن، يا أخي المبارك، عندما تريد أن تسير إلى الله عز وجل، أن تسير في طريق الدعوة، بحاجة إلى غذاء، بحاجة إلى زاد. هذا الزاد لا يمكن أن يكون إلا من نوع واحد، وهو العبادة المحضة التي تصلك أنت مباشرة مع خفاء بالله سبحانه وتعالى وحده. ولذا من سلك هذا الطريق واحتاط لنفسه بهذه العبادات استطاع أن يسير من دون تعب ولا كد ولا انقطاع. أما من أراد أن يشغل نفسه من أول يومه إلى آخره بالدعوة المجردة مثلا، أو بطلب العلم المجرد مثلا، فإنه لن يستطيع أن يصل إلى درب الأنبياء، ولن يسلك طريقهم، ولن يصل مواصيلهم، ولن يبلغ شأوهم أبدا، لأنهم إنما بلغوهم هذه المنازل، وكذلك بلغ أتباعهم من الصحابة والسلف الصالح هذه المنازل بزاد، بطعام، بشراب. هذا الزاد وهذا الطعام وهذا الشراب هو العبادة المحضة التي تكون سرا بينك وبين الله عز وجل، والتي جاء الأمر فيها في هذه السورة باكرا، وهي اللبنة الثالثة في بناء، في تشييد هذا البناء العظيم. ولذا جاء الأمر بالعبادة المحضة هنا، جاء الأمر بالعبادة المحضة هنا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، أو أيضا إن استطعت أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. شوف، ترتيلا، القرآن ما يقرأ في هذه الساعات العظيمة في آخر الليل قراءة هكذا هذا، لا، وإنما ورتل القرآن ترتيلا. لما هذا كله؟ قال الله عز وجل، شوف العلة، إن هذه تدل على التعليل، تعليل لما قبلها، تعليل لما قبلها. ما علة هذا كله؟ قال: إنا أي الله عز وجل سنلقي، وتأمل كلمة الإلقاء، القاء لا يكون إلا لشيء فيه شدة، فيه قوة. إنا سنلقي عليك، كيف؟ ماذا؟ قولا ثقيلا، صفته أنه ثقيل، أنه ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا أي متين، كبير، عظيم، شديد، يحتاج أن تستعد له وأن تتهيأ له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح: إن هذا الدين إيش؟ متين، فأوغل فيه رفق. والرفق هو أن تستعين في مسيرك في طلب العلم، وتستعين في مسيرك إلى الدعوة، تستعين بالعبادة التي بينك وبين الله عز وجل، قيام الليل، صيام خاص بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كفالة يتيم بينك وبين الله لا يدري عنها أحد، أمور خاصة لا يدري عنها إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن وخاصته. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل، اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم في جوار ورفقة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله في الحلقات القادمة، وصلوات ربي وسلامه على أشرف خلقه وعلى أتباعه وعلى آله وأصحابه وأنا معهم برحمته وجوده وكرمه.